الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد عدة تقريبات لإثبات أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. ذكرنا فيما سبق تقريبين، الآن يقع الكلام في التقريب الثالث، وهو التمسك بثلاث روايات تدل هذه الروايات الثلاث على أن الشرط الفاسد مفسد. الرواية الأولى رواية عبد الملك ابن عتبة، أقرأ لك هذه الرواية ثم أبين لك معناها ثم أبين كيفية الاستدلال. الرواية راح أقرأها. عن الرضا سلام الله عليه، عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا، عليكم السلام ورحمة الله، على أن ليس منه علي وضيعة، هل يستقيم هذا وكيف هذا أو وكيف ذلك؟ قال لا ينبغي. الآن أبين لك معنى الرواية وبعدين أبين لك كيفية الاستدلال. معنى الرواية أخي، هذا باع من شخص شيء، اشترى منه شخص شيء، لكن اشترط هذا المشتري على البائع أن الخسارة لو خسرت بعد ذلك أنا فيما إذا بعت هذا الشيء وخسرت بعد ذلك في البيع، فالخسارة عليك أنت أيها البائع الأول. أكرر، إنسان باع شيئا من آخر، ذاك الآخر المشتري اشترط على البائع أني لو خسرت فخسرت ماذا؟ يعني بعد ذلك أنا لو بعت، أنا المشتري لو بعت بعد ذلك، بعت هذه العين وخسرت في البيع، فالخسارة تكون عليك. هذا شرط فاسد. ليش؟ إذ لا معنى لأن تكون العين المملوكة للمشتري تكون خسارتها على من؟ على البائع. هذا شرط فاسد هذا. الآن راح أبين كيفية الاستدلال، فأطبق لك الرواية وبعدين هذا، خل أطبق معناها بالله، خل نشوف هذا المعنى الذي بينته يتم فيه ولا. عن الرضا عليه السلام، عن الرجل ابتاع يعني اشترى منه طعاما، منه يعني منين؟ افترض من عبد الملك ابن عتبة. عن الرجل ابتاع يعني اشترى منه يعني من عبد الملك ابن عتبة طعاما أو متاعا، لكن بهذا الشرط، على أن ليس منه علي وضيعة، الوضيعة يعني الخسارة، بل على أن ليس منه علي بل وضيعة. أي كان أشوف أنا من المناسب بدال علي لو كان يقول عليه كان أوضح، العبارة تصير أوضح، على أن ليس منه عليه وضيع، يعني على هذا الرجل الذي ابتاع اشترى، على أن ليس عليه وضيع يعني خسارة، هل يستقيم هذا وكيف هذا يا وكيف ذلك؟ في الوسائل يا أخي وفي التهذيب العبارة هكذا، وكيف يستقيم وجه ذلك، وكيف يستقيم وجه ذلك، هاي العبارة في الوسائل وفي التهذيب. قال عليه السلام لا ينبغي. خب الآن تقريب الاستدلال يا أخي، نقول هنا الشرط ماذا فاسد. الإمام سلام الله عليه قال لا ينبغي، يعني هذا البيع لا ينبغي، هذا البيع لا ينبغي. خب ما المقصود من لا ينبغي؟ هل المقصود الحرمة أو المقصود الكراهة؟ طب إحنا يا ينفعنا الحرمة، فلا بد وأن نبطل احتمال الكراهة. شوف شلون نبطل احتمال الكراهة، نقول إذا كان البيع مكروهان فما هو وجه الكراهة؟ لا وجه لكراهة البيع إلا كراهة الوفاء. بالوعد، بهذا الشرط، بهذا الوعد، إذا البيع مكروه وجه كراهته هو هذا، هو كراهة الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط. مع أن من الواضح أن الوعد لا يكره الوفاء به، بل يستحب. وإن كان الشرط فاسد، مع ذلك الوفاء به من باب الوعد مستحب. افرض فاسد، ما دام مو محرم ليس بمحرم، اذا محرم ذاك مطلب اخر، لكن ما دام لم يكن محرم الوفاء به ماذا؟ ليس بمكروه بل مستحب. فاذا عليكم السلام ورحمة الله، اذا كان البيع مكروه لا وجه لكراهته الا كراهة الوفاء بهذا الشرط بهذا الوعد. وبما انه لا يكره الوفاء بالوعد بالشرط ما دام لم يكن محرما، إذن هذا الاحتمال باطل، وهو أن يكون المقصود البيع مكروه. فلا بد أن يكون المقصود ماذا؟ أن البيع محرم. فإذا كان البيع محرم نحمل الحرمة على من؟ على الحرمة الوضعية. هاي التتمة لم يذكرها الشيخ الأنصاري لعله لوضوحها. فلا بد المقصود الحرمة، والحرمة نحن نعلم في باب المعاملات ظاهر الحرمة ماذا؟ هي الحرمة الوضعية يعني الفساد. فتدل الرواية على أن البيع ماذا؟ فاسد، وهذا هو مطلوبنا. ثبت أن البيع فاسد ما دام قد اشترط فيه هذا الشرط الفاسد. طبق العبارة. والظاهر أن المراد يعني بكلمة لا ينبغي، التفتوا جيدا، الحرمة لا الكراهة، لأن قلنا لا وجه لكراهة البيع إلا كراهة الوفاء بهذا الشرط بهذا الوعد، والشرط لا يكره الوفاء به. المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد. ليش يكره؟ لا بل يستحب. أقول العبارة هنا شنو المناسب؟ يقول إذ مع صحة العقد، يو إذ مع صحة الشرط مناسب شنو؟ مع صحة العقد مناسب يقول، يو لا يقول ماذا؟ مع صحة الشرط مناسب ماذا؟ لعله المناسب ماذا؟ يقول إذ مع صحة الشرط، يعني ما دام الشرط صحيح، هذا الشرط هو صحيح، هذا ليس بمحرم، مقصود من صحيح يعني غير محرم، ما دام هذا صحيح وغير محرم ولا وجه لكراهة الوفاء بالوعد. بري مولانا. خب على اي حال، فالمراد ماذا اذن؟ الحرمة. طبيعي اذا كان المراد من لا ينبغي حرمة البيع يكون هم ما تقلنا في الضميمة نذكرها، وهي ان الحرمة ماذا؟ هذه حرمة وضعية بمعنى الفساد، لأن الحرمة في باب المعاملات ضحايا تتم لابد من ذكر. زين. لا قلت الصحة بمعنى ماذا؟ يعني تقول ما دام الشرط ليس بمحرمين لا وجه لكراهة الوفاء به، ما دام هو ليس بمحرم. بالي بالي زين. الجواب شنو عن هذه الرواية؟ نذكر الجواب أحسن. الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول يمكن أن نحمل لا ينبغي على الكراهة، يعني البيع مكروه. لكن لا نقول سبب الكراهة هو كراهة الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط، لا، حتى تقول الوعد ما دام غير محرم لم يكن وعدا بشيء محرم فلا يكره الوفاء به، لا 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 لا، نقول البيع مكروه لكن ليس سبب كراهته هو كراهة الوفاء بالوعد بالشرط، لا لا، بل نقول بأن البيع مكروه ما دام قد اشتمل على هذا الشرط، وإن كان الوفاء بهذا الشرط بعد أن اشترط وذكر الوفاء به مستحب، لكن هو نفس البيع الذي اشتمل على هذا الشرط هو نفس البيع يصير مكروها. لا بأس، لطيف هذا، نفس البيع ما دام اشتمل على هذا الشرط في نفسه هو يصير مكروه، لا من باب أن الوفاء بهذا الشرط مكروه، لا لا، بل نفس البيع ما دام اشتمل على هذا الشرط هو نفس البيع يصير مكروها. بل مولانا، بل مولانا، ايه، طبق العبارة. لذلك يقول والجواب اما عن الاولى، ورتلت اربع اسطر، فبظهور لا ينبغي، نقول لا ينبغي ظاهرة في الكراهة ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو، على هذا النحو يعني يا نحو ما دام يعني على هذا النحو وهو اشتمال ماذا على هذا الشرط، على هذا النحو بري من كراهة البيع على هذا النحو، لا أن البيع، صحح العبارة، صحح العبارة، لا أن البيع صحيح غير مكروه والوفاء بالشرط مكروه، لا، ما نريدش ندعي أن الوفاء بالشرط مكروه وهو نفس البيع ماذا صحيح غير مكروه، لا هذا ما ندعي، بل ندعي نحن العكس تماما، ندعي أن البيع هو المكروه والوفاء بهذا الشرط غير مكروه، نفس البيع يصير مكروه ما دام اشتمل على هذا الشرط، لكن بعد اشتماله يصير الوفاء ماذا بهذا الشرط غير مكروه بل مطلوب. زين، هاي الرواية الأولى ماذا انتهت. الآن نأتي ماذا إلى الرواية الثانية، ورواية الحسين ابن المنذر قال قلت. مضمون هذه الرواية يا إخوان أنه يأتي رجل إلى رجل آخر يطلب منه العينة، العينة، العينة بمعنى الإعانة، ايه بمعنى الإعانة، فشي يسوي؟ يبيع العين بثمن مؤجل، يبيع له مثلا كتاب بثمن 10 دنانير إلى مدة شهر، الثمن إلى مدة شهر لابد يدفع، ثم بعد ذلك البائع اللي باع الكتاب يشتري الكتاب من المشتري بثمن حال، بكم؟ ب5 دنانير، يشتريه ب5 دنانير، فيصير عند هذا المشتري ماذا صار عنده؟ 5 دنانير موجودة ماذا؟ بيده، بلي، فهي إعانة حصلت بعد بالتالي، الإعانة ماذا حصلت؟ 5 دنانير الآن ماذا بيده؟ لكن طبيعي رأس الشهر لابد وماذا يسلم؟ 10 دنانير لابد وأن يسلم، هاي احد الطرق ماذا الربويه الذي يستعملوها بعض الناس ماذا لعله في هذا الزمان همات شنو يستعملوها بهالشكل. فالخلاصه يبيع ماذا شيء عليه، يبيع انسان على اخر شيء عليه بثمن مؤجل ب10 دنانير مثلا، ثم نفس البائع يشتري من المشتري هذه العين بثمن أقل بخمسة دنانير، فيصير عند المشتري ماذا؟ خمسة دنانير، ويسلم حينئذ على رأس الشهر ماذا؟ عشرة دنانير، ثمن البيع الأول يكون يسلمه. فهاي طريقة ماذا؟ لتحليل الربا في القرض. يعني أحيانا إنسان ماذا يريد يقرض شخص ويأخذ فائدة، ينطيه خمسة ويريد يأخذ ماذا؟ رأس الشهر عشرة، وما يتمكن، هاي ربا راح يصير. فيتبع ماذا؟ هذه الطريقة، يبيع لماذا شيء بثمن مؤجل عشرة دنانير، ثم يشتريه منه ماذا؟ بخمسة دنانير. على أي حال هذا يعبر عنه ببيع العين، ببيع العينة، لعله من الإعانة مأخوذ، وإن كان العينة يفسروها بالمال الحاضر. على أي حال فالراوي يسأل الإمام، يقول له هذا شنو، جائز أو ليس بجائز؟ فالإمام سلام الله عليه هكذا قال، قال إذا فرض أن البيع الثاني كان اختياري، لا ليس بمجبور، لل بائع مجبور على الشراء من المشتري، ولا المشتري كان مجبور عليه من على البيع من البائع، كلاهما كان مختارا فلا بأس. وبمفهومها ماذا تدل؟ بمفهومها ماذا تدل؟ أنه إذا كان مجبرا ففيه بأس. خب ومتى يكون مجبرا حتى يكون فيه بأس؟ الإجبار متى يتولد؟ إذا اشترط ذلك، يعني البيع الثاني إذا اشترط أين؟ في البيع الأول. إذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول يصير حينئذ هذا البائع وذاك المشتري مجبر على من يصير على البيع والشراء. فالإمام سلام الله عليه وإن لم يصرح، احنا نريد نستنتج، أنا أريد استنتج بهذا الكلام أنه هناك شرط فاسد، والرواية لم يصرح فيها بأنه اشترط في هذا الشرط في البيع الأول، بس احنا نريد نستنتج أنه اشترط في البيع الأول هذا الشرط الفاسد. فالإمام سلام الله عليه يقول إذا لم يكن مجبرا فلا بأس. مفهومه ماذا؟ إذا كان مجبر فيه بأس. ومتى يكون مجبر؟ إذا اشترط البيع الثاني في ضمن البيع الأول، ضمن البيع الأول يصير مجبر حينئذ هذا البائع والمشتري على المعاملة الجديدة. فإذا اشترط ففيه بأس، يعني ففيه ماذا؟ بأس، يعني ماذا؟ البيع يصير، البيع ماذا يصير يا بيع؟ هل البيع الأول فيه بأس أو البيع الثاني بأس فيه؟ احتمالان كلاهما ينفعنا. إذا كان المقصود البيع الأول يصير فيه بأس، فهو هذا مطلوبنا، يعني يثبت أن البيع الأول الذي اشترط فيه هذا الشرط فاسد، لأجل فساد هذا الشرط يصير البيع فاسد، هذا مطلوب. وإذا كان المقصود من فيه بأس يعني البيع الثاني فيه بأس، ولا وجه لأن يكون البيع الثاني فيه بأس إلا لأجل فساد البيع الأول. فبالتالي وإلا إذا البيع الأول ليس بفاسد لا يكون في البيع الثاني بأس. فبالتالي حينئذ ماذا ثبت؟ أن البيع الأول الذي اشترط فيه هذا الشرط الفاسد ثبت أن البيع الأول فاسد، إما مباشرة ثبت، هذا شو وقت مباشرة إذا رجعنا فيه بأس علما إلى البيع الأول، وإما لا بالمباشرة شو وقت إذا رجعنا فيه بأس إلى البيع الثاني، ونقول لا وجه لثبوت البأس في البيع الثاني إلا فساد البيع الأول، وبذلك يثبت مطلوبنا. طبق يا أخي، ورواية الحسين ابن المنذر. قال قلت لأبي عبد الله، هاي الرواية التي راح أقرأ لك إياها هسه شوية فيها غموض، فيها غموض يا أخي، لكن من يقرأ الرواية الأخرى الذي تجي يا أخي رواية علي بن جعفر، هاي الرواية الأخرى توضح تلك الرواية، رواية الحسين ابن المنذر. ورواية الحسين ابن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع لأجله ثم أبيعه إياه، هاي فأشتري المتاع لأجله لا مدخلية له، هذا ذكره من أي باب؟ من باب أنه متاع ليس عنده فاشترى من السوق ماذا؟ متاع، وإلا هو ما إلى مدخلية وموضوعية أن يشتري شيء من السوق. فأشتري المتاع لأجله ثم أبيعه إياه، أبيعه مثل قلنا بعشرة دنانير إلى مدة شهر، ثم أشتريه منه مكاني، مكاني يعني شنو؟ في نفس المكان هو أبيع له إياه وأشتريه منه بخمسة دنانير. قال فقال، قال الراوي فقال الإمام إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، يعني المشتري، وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس، فلا بأس. احنا شاهدنا هذا أنه إذا لم تكن بالخيار كنت مجبر ففيه بأس، ومتى تكون مجبر؟ إذا اشترط البيع هذا البيع الثاني في ضمن البيع الأول فيثبت فيه بأس، فيه بأس يعني البيع الأول فيه بأس، هذا احتمال يثبت مطلوبنا، أو البيع الثاني فيه بأس لم يثبت مطلوبنا. ليش؟ لأن البأس في البيع الثاني لا وجه له إلا فتاة البيع الأول. قال فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح. أهل المسجد ايش يقول؟ مقصودة من أهل المسجد ماذا؟ يعني أصحاب ماذا؟ المذاهب الأخرى، أصحاب المذاهب الأخرى، المالكية يو الحنبلية يو الشافعية يو الحنفية أو يا الذي كان، يقولوا على أنه في نفس المكان ما يصير، يبيع الكياء إلى مدة شهر بعشرة دنانير وثم في نفس المكان يشتري منك بخمسة دنانير ما يصير، يكون يمضي شهر، حينئذ ماذا؟ يجوز أن تشتريه منه. وكأن أهل المسجد ما أدري شبهة الربا مثلا، كأنه يرون هذا ربا يصير مقصود واقعا الربا هذا إذا في نفس المكان على أي حال. فالإمام سلام الله عليه قال هذا تقديم وتأخير، هذا بعد ما يأثر الشيء، يتقدم يو يتأخر البيع الثاني، يتأخر شهر أو يتقدم، هذا ما يأثر، هذا ما دام ليس بمجبر، إذا ما مجبر على البيع الثاني وصلوا كتشي بعد، إذا إجبار ما موجود فيجوز حينئذ هذا البيع الثاني في نفس المكان أو بعد شهر، ما يأثر هذا. فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه جاء به بعد أشهر صح، بعد شهر وبعد أشهر لا أشهر صح. قال عليه إنما هذا تقديم وتأخير، لا بأس في نفس المكان هم يبيع لا بأس. خب تقريب الاستدلال، فإن مفهومه مفهوم هذا الحديث ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية. خب ومتى لا يكون مختار؟ إذا اشترط هذه المعاملة الثانية ضمن المعاملة الأولى وعدم الاختيار في تركها، في ترك يعني معاملة ثانية، إنما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول، وإلا إذا ما اشترطت في ضمن العقد الأول فما تصير المعاملة الثانية، لا مجبر إجبار عليها إلزام بها ما يتحقق، وإلا فلا يلزم عليها، يعني إذا لم تشترط في ضمن العقد الأول إلزام بها ما موجود. فيصير الحاصل حاصل الرواة أنه إذا باعه بشرط، الشرط في ضمن العقد ذكره، أن يبيعه منه أو يشتريه منه، يبيعه منه المشتري يشتريه منه البائع، لم يصح ياه لم يصح فيه بأس ياه. يو البيع الأول تقول مباشرة هذا مطلوبنا، يو لا فلم يصح البيع الأول فكذا الثاني، فطبيعي الثاني بعد ماذا قهرنا ما يصح، أو لا فيه بأس رجع للثاني، أو لم يصح الثاني لا وجه لعدم صحة الثاني إلا فساد الأول، إذ لا مفسد له غيره غير فساد البيع الأول، وإلا إذا البيع الأول كان صحيح البيع الثاني ماذا ما يفسد. زين يا أخي بلي مولانا، بلي مولانا ودلال بلي. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قلنا هذه الرواية توضح الرواية الأولى، قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل إلى شهر افتره، ثم اشتراه بخمس نقدا أيحل؟ قال إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. ودلالتها أوضح من الأولى، ليش أوضح؟ لأنه هذه الرواية صريحة في الاشتراط، قال إذا لم يشترطا، يعني إذا اشترطوا فيه بأس، بينما الاشتراط لم يكن مذكورا في من في الرواية السابقة، وإنما نحن استنتجناه، قلنا الإجبار متى يتحقق؟ إذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول، من هنا نحن استنتجنا. أما هذه مباشرة هي ذكرت ماذا الاشتراط، قال إذا لم يشترط يعني البيع الثاني ضمن البيع الأول فلا بأس، يعني إذا اشترط فيه بأس، بل فهذا معناه على أنه إذا فيه بأس يعني معناه ماذا البيع ماذا فاسد، ولا بل يعني الشرط الفاسد مفسد هو مطلوب منه. والجواب أما عن الأولى فذكرناه، وإما عن الروايتين فأولا يجيب قدس سره بجوابه. الجواب الأول هو أن يقال بأن فيه بأس، بأن كلمة البأس الذي ذكرها الإمام في الروايتين لأن الإمام في الرواية ماذا قال؟ إذا كان بالخيار فلا بأس، يعني إذا لم يكن بالخيار فيه بأس، فيه بأس إل من الرجعة، فيه بأس إل من الرجعة، نحن فيما سبق فيه بأس إل من كنا الرجعة إلى البيع كنا نرجعه. الشيخ رضوان الله عليه يقول من الممكن أن نرجع فيه بأس علما إلى الشراء، يعني إلى البيع والشراء الثاني، يعني إذا لم يشترط البيع الثاني فلا بأس، وإذا اشترط فيه بأس، فيه بأس يعني في من في البيع الثاني، البيع الثاني فيه بأس أو الشراء يعني قول ماذا فيه بأس. لكن فيما سبق كنا نقول لا وجه لثبوت البأس في البيع الثاني، لا وجه لثبوت البأس فيه إلا ماذا فساد البيع الأول. الشيخ يقول لا أكو احتمال آخر، يعني البيع الثاني فاسد لا لأجل فساد الأول بل لأجل أن البيع الثاني غير اختياري، فالموجب لفساده ليس هو فساد الأول، وإنما الموجب لفساده هو كونه غير اختياري مجبر عليه، وهذا ما يحتمل. هنا يوجد سؤالان حتى يتم، لابد أن نذكر السؤالين مع الجواب عنهما حتى يتم هذا الجواب الأول. السؤال الأول أنه كيف أنت أيها الشيخ الأنصاري أرجعت فيه بأس أرجعت علما إلى البيع الثاني إلى الشراء ولم ترجعه إلى البيع الأول، مع أن رجوعه إلى البيع الأول وجيه جدا؟ يقول قدس الله في مقام الجواب: وذلك بقرينة، هكذا يقول فتوى أهل المسجد. اقرأ أهل المسجد ماذا كانوا يقولون. فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون إنه إن جاء بعد أشهر صح. فأهل المسجد نظرهم علما إلى البيع الثاني، قال إنما هذا تقديم وتأخير لا بأس. فنظر أهل المسجد إلى البيع الثاني، فالإمام لمن أثبت البأس ونفى البأس ناظر إلى هذا البيع الثاني بقرينة ماذا؟ أن حديث أهل المسجد هو ناظر إلى البيع الثاني. هذا صار واضح. السؤال الثاني هذا، وهو أن الشيخ قدس الله روحه لما قال المقصود من فيه بأس يعني المقصود ماذا؟ البيع الثاني. نقول للشيخ: إذا كان البيع الأول ماذا؟ صحيح. إذا كان البيع الأول صحيح، لأن أنت قلت لا ينحصر ثبوت البأس في البيع الثاني لا ينحصر بفساد البيع الأول، لعل البيع الأول صحيح لكن البيع الثاني فيه بأس من ناحية أنه مجبر عليه. نحن نقول إذا البيع الأول صحيح فافرض أنه مجبر على البيع الثاني، لكن هذا إجبار في محله، إذ حينما اشترط عليه البيع الثاني وين اشترط؟ في البيع الأول. والبيع الأول صحيح والاشتراط واقع في ضمن العقد الأول، فافرض أنه مجبر يصير على البيع الثاني، لكن هذا إجبار يصير بحق بعد أن كان العقد الأول صحيح، إجبار يصير في محله. والجواب: نحن نفترض أن هذا اشتراط البيع الثاني لم يقع ضمن العقد الأول، وإنما وقع قبل العقد الأول، يعني اتفاقية كانت حاصلة بينهما قبل المعاملة قبل العقد، ثم أجروا العقد الأول من دون أن يذكرا هذا الشرط فيه، وفبناء على هذا نقول البيع الثاني يكون فيه بأس لأجل أنه ملزم بهذا البيع الثاني مجبر عليه، ولا تقل هذا إجبار بحق. لا تقل لماذا؟ لأن هذا الاشتراط لم يقع، اشتراط البيع الثاني لم يقع ضمن العقد الأول الذي افترضناه صحيحا، بل وقع خارج العقد. إن قلت إذا وقع خارج العقد فلا يكون مجبرا على البيع الثاني، لأن كل شرط وقع خارج العقد لا يكون لازما. قلت إن العرف لا يفرق، الناس لا يفرقون بين ما إذا كان الشرط مذكور في متن العقد وبين ما إذا كان مذكور خارج العقد. خلاصة أكرر من الأول، الجواب الأول الشيخ رضوان الله عليه يقول على أنه من الممكن فيه بأس الرجع للبيع الثاني للشراء الثاني بعبارة أخرى، لكن فساد البيع الثاني لا يكون لأجل فساد البيع الأول كما أنت قلت، بل لأجل أن البيع الثاني هو في نفسه ماذا؟ غير اختياري. قلنا ماذا؟ هنا سؤالان: أولا كيف تثبت على أن فيه بأس يرجع للبيع الثاني؟ قلنا بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد، فإن أهل المسجد ناظرين إلى البيع الثاني. السؤال الثاني أنه صحيح هذا البيع الثاني إذا اشترط يصير مجبر عليه، لكن هذا الإجبار بحق ما دام البيع الأول صحيح وذكر فيه هذا الشرط، يكون هذا الإجبار على البيع الثاني بحق. أجاب قال على أنه احنا نفترض على أنه هذا الشرط وقع خارج العقد الأول، فإذا وقع خارج العقد الأول لا يكون إجبار على البيع الثاني بحق، إجبار موجود لكن ليس بحق. إجبار ليش موجود؟ لأن العرف قلنا لا يفرق بينما إذا ذكر الشرط في متن العقد أو ذكر خارج العقد. منين تجيبها؟ منين تجيبها هذه؟ باري ما أدري هاي شلون تجيبها أنت، أنا ما أدري. وأما عن الروايتين فأولا بأن الظاهر من الروايتين بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام، ها فتوى أهل المسجد الذي كانت على خلاف قول الإمام بقرينة هذا الحكاية، طبيعة هذا في الرواية الأولى، هو رجوع البأس في المفهوم، لأن هو المنطوق كان ماذا؟ لا بأس، لا بأس إذا كان مختارين في البيع الثاني، مفهوم شيء يصير فيه بأس إذا كانوا غير مختارين، هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، يعني إلى البيع الثاني مو للبيع الأول. ولا ينحصر وجه فساده، يعني فساد الشراء فساد البيع الثاني، في فساد البيع يعني البيع الأول، كما أول كنا نقول في تقريب الاستدلال هكذا كنا نقول، لا، لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه. يا بخو هذا عدم الاختيار، هذا الإجبار بحق ما دام البيع الأول صحيح وذكر فيه الاشتراط. شوف شي يقول، انظر انظر يا أخي انظر، يقول الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول. نحن نفترض على أنه ماذا؟ هذا إجبار ليس بحق لأنه ذكر ماذا؟ خارج العقد الأول. يا به إذا ذكر خارج العقد أصلا إجبار ما يكون، قلنا لا إجبار شرعي ما يكون، أما إجبار عرفي هو موجود، فإن العرف قلنا ما يفرق، فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارجي، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول، التزم به يعني بيمن بالعقد الثاني، كان وقوعه يعني وقوع العقد الثاني للزومه عليه عرفان، لا نقول شرعا، لا عرفان، فيقع لا عن رضا منه فيفسد منها الناحية، فيفسد إذن البيع الثاني الشراء الثاني يفسد من هذه الناحية، لا من ناحية أن البيع الأول ماذا فاز. ثانيا وثانيا بأن غاية مدلول، الجواب الثاني أن هكذا نقول بأن الرواية افترض دلت على بطلان البيع الأول، يعني أرجعنا البأس لمن أرجعنا فيه، بأس لمن أرجعنا للبيع الأول، لو سلمنا تنزلنا وسلمنا وصار البيع الأول فاسدا، سلمنا، لكن نقول صحيح البيع الأول فاسد يصير، من أي جهة يصير فاسد؟ من جهة فساد الشرط المذكور فيه، لكن ها لا يمكن أن نستفيد كل شرط فاسد يفسد العقد، بل في خصوص مورد الرواية نلتزم هذا الشرط الفاسد مفسد للعقد. ليش بل في خصوص مورد الرواية؟ لأن الشرط المذكور في مورد الرواية ما هو؟ هو اشتراط البيع الثاني. وأنتم تتذكرون نحن قبل يومين تقريبا قلنا هناك ثلاث حالات، قلنا ثلاث حالات أو أربع حالات ما هذا، متفق فيها على أن الشرط الفاسد مفسد. الحالة الثانية ماذا كانت إذا تتذكروها؟ ما أريد الأولى، الثانية أريدها. إذا كان الشرط يوجب الدورة أو يوجب عدم قصد البيع، عدم القصد إلى البيع، قلنا هذا شو وقت يصير؟ إذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول، قلنا هذا متفق فيه على الفساد، فساد البيع لفساد الشرط. لأين لماذا اتفق؟ لأجل أنه إما دور يلزم وإما أن البيع الأول أصلا ليس بمقصود. فإذن هذا متفق على الفساد فيه وخارج عن محل الكلام، فلا يمكن من ورود هذه الرواية في هذا المورد أن نستفيد منها أن كل شرط فاسد يكون مفسدا، لا يمكن ذلك. طبق يا أخي. وثانيا بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه، المشروط فيه بيعه عليه ثانيا، بيعه عليه، بيعه بيع المبيع عليه يعني على من؟ على البائع ثانيا، وهو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بأن الشرط الفاسد غير مفسد، هنا يسلم أن الشرط الفاسد مفسد، متفق قلنا، حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ في المبسوط يقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد، لكن هنا يقول بأن هذا الشرط الفاسد مفسد. ليش؟ لأنه يلزم دور أو عدم قصد البيع الأول، فلا يتعدى من هذا المورد إلى غيره. فلعل البطلان فيه في هذا المورد لخصوصية تختص فيه، وهو الدور، لزوم الدور كما ذكره العلامة محذور الدور، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدس سره، أو لغير ذلك. بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه، لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا. يقول قدس سره ويمكن أن يقال شيء آخر، هنا أصلا الشرط ليس بفاسد، هذا يمكن جواب جديد بعد، هذا يمكن أن نعد جواب جديد، وإن لم يعد هو قدس سره جوابا جديدا، لكن جواب جديد نعد هذا، أنه الشرط أصلا هنا ليس بفاسد، اشتراط البيع ثانيا، وهذا ليس بمخالف للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد حتى يكون فاسد، فهو ليس بفاسد أصلا، لكن مع ذلك العقد فاسد. ليش؟ لأنه يلزم الدور أو يلزم عدم قصد البيع. فمثل هذا الاشتراط ليس بفاسد أصلا، فمورد الرواية خارج عن محل كلامنا، لأن احنا كلامنا في أن الشرط الفاسد مفسد أم لا، والشرط هنا أصلا ليس بفاسد، أنه ليس مخالف الكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد، لكن مع ذلك نقول العقد يصير فاسد من باب على أنه بل مولانا دور أو كذا يلزم. بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن في، عما نحن فيه شنو؟ أن الشرط الفاسد مفسد أم لا؟ لأن هنا أصلا الشرط ليس فاسد حتى نقول مفسد أم لا، لأن الفساد ليس لأجلي فساد العقد، ليس لأجلي كوني نفس الشرط فاسدا، لأنه في نفسه عن الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا منافيا لمقتضى العقد، بل الفساد في أصل البيع من يا ناحية، قلنا يو دور يلزم يو عدم قصد البيع، بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه من دون أن يكون فاسد هذا الاشتراط. لا، هذا الاشتراط أكتب الصحيح، ما دام ذكر هذا الاشتراط يصير البيع فاسد، يو دور يلزم لو عدم قصد البيع من هالناحية، لا لفساد ما اشترطه. نفس الشرط ليس بفاسد، لا، افترض الشرط صحيح لكن ما دام ذكر يلزم ماذا؟ البيع يكون فاسد من ناحية الدور أو من ناحية ماذا؟ عدم قصد البيع. وقد أشرنا إلى ذلك في أول المسألة، في أول المسألة يعني شنو قصده؟ يعني ماذا قبل درسين في أول مسألة الشرط الفاسد مفسد أم لا، هناك بينا هذا الشيء في الحالة الثانية كنا. ولعله لما ذكرنا لم يستند إليها أحد في مسألتنا هذه، ولعله لما ذكرنا لم إليها، إليها عن علما إلى هاي الرواية، إلى هذه الرواية أو روايتين ذني، أي لم يستند أحد في مسألتنا هذه، ياهو أنه الشرط الفاسد مفسد لم يستندوا إلى هذا. إحنا ذكرنا كتقريب قرب نسوي الردة لكن غيرنا ما ذكر هذا الشيء. سبب العلو هذا الذي ذكرناه أنه الشرط هنا ليس بفاسد أصلا، مع ذلك العقد ماذا؟ فاسد من باب لزوم الدور أو من باب كذا. والحاصل أرجع إلى صلب الموضوع أحسن، صلب الموضوع الخلاصة يا إخوان، إحنا شنو قلنا رأي هذا تقريبات السالان انتهت. الخلاصة إحنا شنو قلنا فيما سبق، رأينا شنو كان رأينا، إحنا رأينا على أن الشرط الفاسد غير مفسد. ليش؟ لأن قلنا نشك في أن العقد فاسد يولا نتمسك بالعمومات، إحنا هيك قلنا، قلنا ولا مانع من التمسك بالعمومات سوى هذه التقريبات الثلاثة وكلها باطلة كما اتضح. والآن أذكر لك بعض الروايات الأخرى اللي تدل أن الشرط الفاسد غير مفسد، شرط فاسد لكن العقد يبقى صحيح. هاي جميل، هذا لطيف، هذا أذكر لك روايات تدل على أن الشرط الفاسد غير مفسد، أقرأ لك بعض الروايات. والحاصل أني لم أجد لتخصيص العمومات فيها، يا عمومات أحل الله البيع أوفوا بالعقود الذي ثبت أن البيع صحيح وإن كان الشرط فاسد، تقول على أنه العقد صحيح في هذه المسألة ما تطمئن به النفس. بل مولانا لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما تطمئن به النفس، بل لأن الذي ذكر لتخصيص العمومات هذه التقريبات الثلاثة وكلها قلنا ماذا؟ محل التأمل. ويدل على الصحة أيضا، أيضا يعني شنو أيضا؟ يعني مضافا إلى العمومات يدل على الصحة هاي الروايات جملة من الأخبار، منها ما عن المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والكذا، يعني في كتبهم الأربعة، في الصحيح يعني في الخبر الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن بريرة، هاي الذي قريناها، الذي بريرة كانت ماذا؟ عندها زوج، كانت أمة اشترتها عائشة واعتقتها واشترطوا الموالي حينما باعوا بريرة، باعوها على عائشة، اشترطوا على عائشة أن يكون ولاء العتق يبقى لهم لا لعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا شرط فاسد وقع في ضمن العقد، العقد يعني ياهو بيع بريرة من عائشة، في ضمنه اشترط هذا الشرط، هذا الشرط فاسد. ليش؟ قال صلى الله عليه وآله لما نقلت له هذه القصة قال على أنه، قال على أن الولاء لمن أعتق، يعني ياهو الذي أعتق هو الولاء له، أنتم تشترطون على أن الولاء لكم، هذا ما يصير باطل هذا لأن أنتم لم تعتقوها. عائشة بعد ذلك لما اشترتها اعتقتها، فالولاء يصير لعائشة، شرطكم باطل. معناه هيك بعد. خب وبعد خب فهذا الشرط فاسد. الآن كيف نستنتج أن البيع صحيح؟ عرفت أن الشرط فاسد ليش؟ لأنه صلى الله عليه وآله قال على أن الولاء لمن أعتق. لكن كيف نستنتج أن البيع صحيح؟ نقول لأنه صلى الله عليه وآله خيرها. هي ماذا؟ بالي البيع ماذا صحيح من ناحية على أنه اعتقتها عائشة بعد ذلك، ولما اعتقتها ماذا خيرت بين أن تبقى هاي بريرة مع زوجها الأول الذي كان عبدا وبين أن تفارقه. هذا كل معنى تخييرها بين أن تبقى مع زوجها الأول أو كذا ويعتق عائشة لها. هذا كله يدل عليه من على أن البيع الأول على أن البيع كان صحيحا، وإلا إذا لم يكن صحيح اعتاق عائشة لا معنى له، وتخييرها حينئذ ماذا لا معنى له. طبق العبارة. عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها، زوج عبد كان وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فاعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته. وكان مواليها الذي باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وحملها على الشر الخارج هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.